بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. أما بعد، فيقول الناظم الإمام البيضوني رحمه الله تعالى في منظومته: وكل ما قلت رجاله على وبالطب ذاك الذي قلت سلام، وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زكي ومرسل منه الصحابي سقط، وقل غريب ما رغى من فقط. وكل ما لم يتصل بحالي إسناده منقطع الأبصار، والمعتر الساقط منه اثنان، وما أتى مدرس النوعان. الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عن من فوقه بعن وأن، والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف، وما يخالف ثقة فيه.
يكفي هذا، جزاك الله خيرا. قال الناظم رحمه الله: وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل، وضده ذاك الذي قد نزل. هذا المبحث هو مبحث العالي والنازل، الإسناد العالي والنازل. العالي اسم فاعل من العلو ضد النزول، من العلو ضد النزول، وهو الذي قل عدد رجاله بالنسبة إلى سند آخر يرد به ذلك الحديث بعدد أكثر، والذي قل عدد رجاله بالنسبة إلى سند آخر يرد به ذلك الحديث بعدد أكثر. هذا هو الإسناد العالي. وكذلك قال شيخنا رحمه الله الشيخ أحمد في تعريفه، في تعريفه على البيضونية: هو السند الذي قل رجاله يعتبر عاليا. قال: فمن العالي ثلاثيات البخاري، يعني بين المصنف الإمام البخاري والنبي صلى الله عليه وسلم رجلان أو ثلاثة فقط، وفي صحيح البخاري 21 حديثا من هذا القبيل في غالبها. حدثنا مكي بن إبراهيم، حدثنا يزيد بن أبي زريع عن سلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل كذلك: العالي هو الذي قل عدد رواته بالنسبة إلى سند آخر يرد به ذلك الحديث بعدد أكثر، بعدد أكثر. وقد ذكرت لكم قول ذلك عن بعض، عن يحيى بن نعيم في مرضه الذي مات فيه: ما تشتهي؟ قال: بيتا خاليا وإسنادا عاليا، بيتا خاليا وإسنادا عاليا. لكن كذلك، وهذا يدل على حرصهم على الإسناد العالي. والإمام أحمد رحمه الله يقول: طلب الإسناد العالي سنة عن من سلف، سنة عن من سلف. وقال الحافظ محمد بن أسلم الطوسي: قرب الإسناد قربة إلى الله، قربة إلى الله، يعني الحرص على الإسناد العالي الذي يكون أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه في الغالب يقل فيه الكلام. والضعف. والإسناد العالي ينقسم إلى قسمين: القسم الأول العلو المطلق، وهو القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح نظيف، وهو أجل أقسام العلو. كل إسناد عالي ثلاثة غرف كلهم ثقات أئمة، فهذا من أجل أقسام العلو. القسم الثاني العلو النسبي، وهو القرب من إمام من أئمة الحديث، وإن كثر بعده العدد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا علو نسبي. وهناك يأتي معنا النازل، وهو الذي كثر عدد رجاله، فذلك الإمام ابن ماجه رحمه الله له خمسة ثلاثيات في سنن ابن ماجه، خمسة ثلاثيات معنى ثلاثية يعني ثلاثة رواة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وإنما كان العلو مرغوبا فيه، لماذا؟ بين لك الحافظ العلة كما أشرت، لكونه أقرب إلى الصحة، أقرب إلى الصحة وقلة الخطأ، ولأنه ما من راو من رجال الإسناد إلا والخطأ جائز عليه، فكلما كثرت الوسائط وطال السند كثرت مظان التجويز، يعني تجويز الخطأ، وكلما قلت يعني قلت الأخطاء. على سبيل المثال أصحاب الكتب الستة كلهم عاشوا في القرن الثالث، لكن تجد الفرق بينهم في رجال السند. فعند النسائي أحمد بن شعيب وابن ماجه محمد بن يزيد القزويني تجد كثيرا قد يبلغ السند إلى سبعة وإلى ثمانية وإلى تسعة، يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالحرص على الإسناد العالي. قال النووي: الإسناد خصيصة لهذه الأمة، خصيصة لهذه الأمة. ثم بعد ذلك قال: وضده ذاك الذي قد نزل. ضد العالي ايش؟ النازل. ضد العلو النزول. ذاك الذي نزل يعني بكثرة رجاله على رجال العالي. وتعريف النازل هو الذي كثر عدد رجاله بالنسبة إلى سند آخر يرد به ذلك الحديث بعدد أقل، الذي يرد به ذلك الحديث بعدد أقل. وهل يقدم النزول على العلو؟ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: فإن كان في النزول مزية ليست في العلو، إن كان في الحديث أو السند النازل مزية ليست في العلو، كأن يكون رجاله أوثق منه أو أحفظ منه أو أفقه أو الاتصال فيه أظهر، فلا تردد في أن النزول حينئذ أولى. أما من رجح النزول مطلقا واحتج بأن كثرة البحث تقتضي المشقة فيعظم الأجر، فذلك ترجيح بأمر أجنبي عما يتعلق بالتصحيح والتضعيف كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله. فإن كان الحديث النازل الذي عدل رجاله أوثق وأصح وأثبت فإنه يقدم على النازل ويقدم على العالي، ليس معنى أن العالي يقدم مطلقا على النازل. ولهذا قال ابن معين: حديث ينزل عن ثبت خير من علو من غير ثبت، خير من علو. إذن النازل هو الذي كثر عدد رجاله بالنسبة إلى سند آخر يلد به ذلك الحديث. قال الناظم رحمه الله: وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زكي. الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة على الأصح. وكيف يعرف كون الواحد منهم صحابيا؟ إما بالتواتر، تواتر أن هذا صحابي، أو بالاستفاضة يعني اشتهار، أو بأن يروي عن بعض الصحابة أو يروى عن بعض الصحابة أنه صحابي، أو بإخباره عن نفسه، أو بإخبار بعض ثقات التابعين بأنه صحابي، كما ذكر مثل هذا الحافظ بن الصلاح والحافظ بن حجر عليهم رحمة الله. فهذا هو الموقوف، الموقوف هو ما نقل عن الصحابي من قوله، فقول علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرحي لكان أسفل الكفر أولى بالمسح من أعلى، أولى بالمسح من أعلى. فهذا وقوف على علي رضي الله عنه. وكذلك الموقوف الفعلي كقول عطاء: رأيت ابن عمر وابن الزبير طافا بالبيت بعد صلاة الفجر ثم صلى يا ركعتين قبل طلوع الشمس. و الموقوف التقريري فقول بعض التابعين: فعلت كذا أمام أحد الصحابة ولم ينكر علي، ولم ينكر علي. والأصل في الموقوف عدم الاحتجاج به، إلا أنه إذا ثبت يقوي بعض الأحاديث الصحيحة. هذا فيما إذا خلى عن قرينة الرجع، إذا خلى عن قرينة. أما إذا كان فيه قرينة يدل على أنه مرفوع فإنه يكون مرفوعا حكما، كقول الصحابي أمرنا بكذا، كقول أم عطية أمرنا أن نخرج العيلين العواتق ذوات الحضور، هذا له حكم الرفع. قولها نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. قول ابن عباس من ترك نسكا أو نسيه فليهلك دما. قال الشيخ ابن باز له حكم الرفع. وكثير قال جابر كنا نعزل والقرآن ينزل، هذا له حكم الرفع، له حكم الرفع. وقال بعض العلماء قول الصحابي حجة بشروط: أولا أن يكون من فقهاء الصحابة، وثانيا أن لا يخالف نصا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وثالثا أن لا يخالف قول صحابي آخر، لا يخالف قول صحابي آخر. الصحابة رضوان الله عليهم شاهدوا التنزيل، شاهدوا التنزيل. وكذلك من المرفوع حكم قول أنس من السنة، إذا قال الصحابي من السنة فهذا مرفوع. من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثير أقام عندها سبعا ثم قسم، وإذا تزوج الثير على البكر أقام عندها ثلاثة. وقول الصحابي من السنة هذا له حكم الرفع، له حكم الرفع. والذهبي رحمه الله ذكر الموقوف، قال ما أسند إلى الصحابي من قوله أو فعله، من قوله أو فعله. واشترط الحاكم عدم الانقطاع، عدم الانقطاع. ثم قال الناظم رحمه الله ومرسل منه الصحابي سقط، وقل غريب ما روى راو فقط. ومرسل منه الصحابي سقط، قل غريب ما روى راو فقط. هذا تعريف ايش؟ المرسل، المرسل. وهذا التعريف انتقد على المصنف رحمه الله وقد قال به بعضهم منهم الذهبي في الموقظة، قال المرسل علم على ما سقط ذكر الصحابي من إسناده. وعليه مشى الناظم. وما هو وجه الانتقاد؟ وجه الانتقاد لو ثبت أن الساقط هو الصحابي لكان الإسناد صحيحا. لماذا؟ لأن جهالة الصحابي لا تضر، لأن جهالة الصحابي لا تضر. قد استدرك هذا على الناظم. وقال بعضهم ومرسل من فوق تابع سقط، عند بعضهم قالوا ومرسل من فوق تابع سقط. وقل غريب ما روى راو فقط. وهناك شيء، يعني مرسل الصحابي. ما هو مرسل الصحابي؟ ما أخبر به الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل ولم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. إما لصغر سنه، وإما لتأخر إسلامه، أو غيابه لما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يسمى مرسل صحابي، فإنه يقبل، لأن الصحابة كلهم عدول زكاهم الله جل وعلا. زكاهم الله جل وعلا. ومرسل، مرسل لغة من لغة اسم مفعول من أرسل، بمعنى أرسل، فكأن المرسل أطلق الاسم الإسناد ولم يقيده. وفي الاصطلاح ما سقط من آخر إسناده من بعد التابع، ما سقط من آخر إسناده من بعد التابعي. وقيل كذلك ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم مما سمعه من غيره، وهذا التعريف هو أقرب، وهما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم مما سمعه من غيره. وقوله مما سمعه من غيره قيد يخرج به ما سمعه بعض الناس في حال كفره من النبي صلى الله عليه وسلم ثم أسلم بعده وحدث عنه بما سمع منه، مما سمعه بعض الناس في حال كفره من النبي صلى الله عليه وسلم ثم أسلم بعده وحدث عنه بما سمعه منه، فإن هذا والحالة هذه تابعي قطعا، وسماعه منه صحيح متصل. يعني يشترط في الصحابي أن يكون لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، أما لو لقيه في حال كفره وسمع منه وحدث منه بعدما أسلم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا يسمى تابعي، لا يكون صحابيا. وقلنا لكم بأس بالعكس كذلك، لو لقي النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارتد والعياذ بالله عن الإسلام ثم عاد إلى الإسلام فإن تبقى له حكم حكم الصحبة، تبقى له حكم الصحبة. مثال للمرسل، وكما يقال بالمثال يتضح المقال، ما رواه الإمام مسلم بسنده قال حدثنا الليل عن عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن سيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابنة والمحافلة إلى آخره. سعيد بن سيد رحمه الله هو سيد التابعين، من كبار التابعين، والمسيد ابن حزم أبو صحابي وجد صحابي، لكن هو ليس صحابيا، من كبار التابعين. فهنا رفع قال عن المسير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، هذا يكون مرفوع ولا يكون مرسل؟ مرسل تابعي، يكون مرسلا. والكلام على المرسل هل يقبل مطلقا أو لا يقبل كلام كثير عند أهل العلم، فعند الفقهاء وأهل الأصول عندهم المرسل منقطع على أي وجه، وأنه ضعيف مردود. لماذا؟ لفقده اتصال السند، وللجهل بحال الراوي المحذوف بين التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هناك محذوف. وبعض العلماء كالإمام الشافعي فيما أحفظ ذكر أن المرسل يحتج به بشروط، يحتج به بشروط. أولا أن يكون المرسل ثقة، يكون المرسل ثقة. والشرط الثاني ألا يرسل إلا عن ثقة. وقال بعضهم أن يكون المرسل من كبار التابعين. وألا يخالف الثقات، ألا يخالف الثقات. قال النووي رحمه الله: ودليلنا في رد المرسل مطلقا أنه إذا كان المجهول المسمى شخص مسمى اسمه لكنه مجهول غير معروف لا يقبل لجهالة حاله، ورواية المرسل يرى أنها لا تقبل لأنه هذا المحذوف مجهول العين والحال، مجهول العين والحال. وقد ألف العلماء في المراسيل كمراسيل أبي داود، مراسيل أبي حاتم، وجامع التحصيل لأحكام المراسيل للعلائي. قال الإمام أحمد رحمه الله: ليس في المراسيل أضعف من مراسيل الحسن وعطاء، فإنهما يأخذان عن كل أحد. والحديث المرسل كما مر معنا إذا كانت مرسل وسيء حفظ أو مسيور الحال ونحوه رحمك الله، فهذا وإن كان ضعيف لكن إذا وجد له معاضد من هنا مرسل وأنا سيء الحفظ هنا كذا فيرتقي من الضعيف إلى الحسن، إلى الحسن لغيره، يرتقي من الضعيف إلى الحسن لغيره. نعم. قال الناظم رحمه الله: وقل غريب ما روى راو فقط، وقل غريب ما روى راو فقط. الغريب بمعنى المنفرد أو البعيد عن أقاربه. وأما بالاصطلاح فهو الحديث الذي تفرد راويه بروايته عمن لم يجمع حديثه أو يجمع حديثه لضبطه وعدالته كالزهري وقتادة وأشباههما. وقيل الغريب هو الذي انفرد بروايته شخص واحد في أي موضع من السند وقع التفرد. وسمي الغريب بذلك لأنه كالغريب الوحيد الذي لا أهل عنده، ولبعده عن مرتبة الشهرة فضلا عن التواتر، فضلا عن التواتر. وقال ابن حجر رحمه الله: الغريب والفرد مترادفان لغة واصطلاحا. لغة واصطلاحا. فالحافظ ابن حجر يرى أن الحديث الغريب والفرد مترادفان، إلا أن الاصطلاح غايروا بينهما من حيث كثرة الاستعمال وقلته. فالفرد أكثر ما يطلقونه على الفرد المطلق، الفرد المطلق. والغريب ينقسم إلى قسمين، الغريب ينقسم إلى قسمين، أول الغريب المطلق ويسمى كذلك الفرد المطلق، وهو ما كانت الغرابة في أصل السند، أي الموضع الذي يدور عليه الذي يدور الإسناد عليه ويرجع، ولو تعددت الطرق إليه وهو طرفه الذي فيه الصحان، طرفه الذي فيه الصحان. مثال ذلك، مثاله حديث إنما الأعمال بالنيات، من الذي تورد به؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو في الصحيحين. وقد يستمر التفرد في جميع رواته أو أكثرهم، تفرد بروايته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب، تفرد عن عمر علقمة، ثم عن علقمة محمد بن يحيى، وهكذا. هذا يسمى فرد مطلق. وهذه الغرابة في أصل السند الذي رواه عمر رضي الله عنه. والغريب أكثر ما يطلقونه على الفرد النسبي. ما هو الغريب النسبي؟ وهو ما كانت الغرابة في أثناء السند، ما كانت الغرابة في أثناء السند، كأن يرويه عن الصحابي أكثر من واحد ثم ينفرد بروايته عن واحد منهم شخص واحد، ينفرد بروايته عن واحد منهم شخص واحد. وسمي نسبيا لكون التفرد فيه حصل بالنسبة إلى شخص معين، وإن كان الحديث في نفسه مشهورا. وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله قال: وأما النسبي فيتنوع، يعني أنواع، أحدها تفرد شخص عن شخص، تفرد شخص عن شخص من الصحابة، لم يروي عن الصحابي إلا فلان، تفرد أهل بلد عن شخص، لم يروي هذا الحديث عن فلان من الصحابة إلا أهل البصرة أو إلا أهل الكوفة، تفرد شخص عن أهل بلد، لم يأخذ هذا الحديث عن أهل البصرة إلا فلان، تفرد أهل بلد عن أهل بلد، وهكذا. هذه كلها صور ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله في صور الغريب النسبي، ويسمى كذلك الفرد النسبي. وقد ألف الإمام الدارقطني كتاب الأفراد للدارقطني، وكذلك ألف غيره في هذا المبحث العظيم، وهو ما يسمى بالغريب يسمى بالفرد. وكما أشرت الغريب أكثر ما يطلقونه على الفرد النسبي. والغريب قد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا، والغالب الضعف، الغالب الضعف، والغرابة قد تكون في أول السند أو في أثنائه أو في آخره. هذا فيما يتعلق بالغريب. قال الناظم رحمه الله: وكل ما لم يتصل بحال إسناده منقطع الأوصال، وكل ما لم يتصل بحال إسناده منقطع الأوصال. المنقطع، هذا مبحث المنقطع، اختلف العلماء في تعريفه، والمختار ما سقط من روايته راو واحد قبل الصحابي، ما سقط من روايته رواية هذا الحديث راو واحد قبل الصحابي في أي موضع كان، في أي موضع كان وإن تعددت المواضع، بحيث لا يزيد الساقط في كل منهما على واحد، فقد يكون منقطعا من مواضع. والشيخ حافظ رحمه الله اختصر التعريف، قال: ما كان السقط فيه من وسط السند واحدا أو أكثر بدون توال، بدون توال، لو كان الساقط اثنان مثلا متواليان ماذا يسمى؟ معضل. لكن لو سقط هنا راوي ثم مشى السند ثم سقط راوي ثم سقط راوي واحد وهكذا، فهذا يسمى ايش؟ منقطع، ما دام ليس متوالي. وهذا التعريف للمصنف او للناظم رحمه الله منتقد بقوله: وكل ما لم يتصل بحال اسناده منقطع الاوصال، لانه يشمل الانقطاع من اول الاسناد او من اخره او من وسطه، فيدخل في هذا المرسل والمعلق والمعضل. لكن علماء المصطلح المتاخرين خصوا المنقطع بما لم تنطبق عليه صورة المرسل أو المعلق أو المعضل أو المعضل. وكذلك عرف المعضل بعض أهل العلم، قال: هو الحديث الذي لم يتصل إسناده بسبب سقوط راو أو أكثر في موضع واحد أو أكثر بشرط عدم التوالي في السقوط. وكيف يعرف المنقطع؟ ذكر الحافظ بن حجر، قال: ثم إن السقط من الإسناد قد يكون واضحا يحصل الاشتراك في معرفته، كون الراوي مثلا لم يعاصر من روى عنه، كون هذا الراوي لم يعاصر من روى عنه، أو كون هذا الراوي روى عن شيخ مات قبل أن يولد، مات قبل أن يولد، فهذا قطعا أنه لم يدركه. أو يكون خفيا، قد يكون السقط خفي لا يعرفه ولا يدركه إلا الأئمة القزاق المطلعون على طرق الحديث وعلل الإسناد وعلل الإسناد. قال: وكل ما لم يتصل بحاله إسناده منقطع الأوصال. فهذا في هذا التعريف هذا يدخل فيه المرسل والمعضل لكن المنقطع هو ما سقط من إسناده راوي واحد ولو كان في أكثر من موضع من الإسناد بشرط عدم التوالي. بشرط عدم التوالي. مثاله ما رواه النسائي من طريق شعبة، شعبة بن الحجاج الورد العتفي عن قتادة بن دعامة السدوسي قال: سمعت الحسن البصري يحدث عن سعد بن عبادة أن أمه ماتت فقال يا رسول الله إن أمي ماتت أفأتصدق عنها؟ قال نعم. هذا الإسناد منقطع. لماذا؟ لأن الحسن لم يدرك سعد بن عبادة، لم يدرك سعد بن عبادة كما في تهذيب التهذيب، كما في تهذيب التهذيب. أما قول الناظم كل ما لم يتصل بحاله فهذا فيه توسع ويدخل فيه المرسل والمعضل المنقطع. نعم هذا هو المنقطع. ثم قال الناظم: والمعضل الساقط منه اثنان. والمعضل الساقط منه اثنان. هذا التعريف المنضبط معنا في المعضل. لو كان الساقط اثنان في مواضع مختلفة في السند يسمى معضل، يسمى إيش؟ منقطع. لكن لابد أن يكون على التوالي. هو معضل من راويين خالي فصاعدا لكن على التوالي. بعض أهل العلم عدل في البعيد فقال: ومعضل من راويين خالي فصاعدا لكن على التوالي، لكن على التوالي. قال الشيخ حافظ: المعضل ما سقط من وسط سنده اثنان فصاعدا على التوالي. قال شيخنا الشيخ احمد: اذا سقط من السند اثنان فاكثر على التوالي فهو معضل، وإذا سقط منه واحد، وإذا سقط واحد منه أو اثنان في موضعين فهو منقطع، فهو منقطع. ما حكم المعضل؟ حكمه أنه ضعيف وهو أسوأ حالا من المنقطع، أسوأ حالا من المنقطع. فهو أسوأ حالا من المنقطع. فيفترض أن يكون السقط متواليا. مثاله ما رواه مالك الموطأ أنه قال: بلغني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: للمملوك طعامه وكسوته. فإن مالكا وصله خارج الموطأ، وصله خارج الموطأ عن محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة، فعرفنا بذلك سقوط اثنين من سنده. قال الناظم: والمعضل الساقط منه اثنان، وما أتى مدلسا نوعان. انتقل بعد ذلك إلى المدلس. وما أتى مدلسا نوعان. المدلس مشتوق مشتق من الدلس وهو اختلاط الظلام بالنور، سمي لذلك باشتراكهما في الخفاء. قال: وما أتى مدلسا نوعان. والتدليس أمر خطير في الإسناد، حتى قال بعض العلماء أبو كشعبة يعني كلمة قوية قال: لأن أزني أحب لي من أن أدلس. يعني هذا فيها زجر من باب الزجر عن التدليس. قال بعضهم: التدليس أخو
الكذب.
قال والتدريس ينقسم إلى قسمين: تدريس الإسناد وهو أن يروي الراوي عمن قد سمع ما لم يسمع منه من غير أن يذكر أنه سمعه، ما يقول أنه سمعه، بصيغة لا تقتضي اتصالا. يروي الراوي عمن قد سمع منه، أنا سمعت من الشيخ الفلان، لكن هذا الحديث بعينه ما سمعته منه، أنا سمعت من أحاديث غير هذا الحديث، لكن هذا الحديث لم أسمعه منه. وجاء بصيغة ما قال سمعته، قال أن فلانا أو عن فلان، اللي أخذناها أمس العنعنة، قلنا إذا كانت المدلس لا المعنعن والمؤنن، فهذا هو تدليس تدليس الإسناد. أن يروي الراوي عمن قد سمع منه ما لم يسمع منه من غير أن يذكر أنه سمع منه بصيغة لا تقتضي اتصال تعال وأنت. وهذا النوع كذلك ينقسم إلى أقسام، وبحوث المصطلح تحتاج إلى وقت أطول لتوسع في معرفتها وأمثلتها. من ذلك تدليس التسوية، حتى قال بعض العلماء شر التدليس التسوية. ما هو؟ وهو إسقاط راو بين ثقتين سمع أحدهما من الآخر. إسقاط راو يكون قد يكون ضعيفا بين ثقتين، فيسقط الضعيف بين ثقتين سمع أحدهما من الآخر، فالذي يرى الحديث يراه، يعني يقول هذا حديث متصل وفي راوي ضعيف بينهما، فيستوي في الظاهر بحسب الظاهر الإسناد صحيح، ولكن فيه علة وهو إسقاط هذا الراوي الضعيف. وممن اشتهر بذلك بقية بن الوليد رحمه الله والوليد بن مسلم، فكان يحدث شيوخ الأوزاعي، وقلنا لكم قال بعض العلماء أحاديث بقية ليست نقية، فكن منها على تقية. هذا بالنسبة لتدليس التسوية، هو داخل في تدليس الإسناد. ومن ذلك النوع الثاني تدليس الشيوخ، تدليس الشيوخ وهو أن يروي الراوي عن شيخ حديثا سمعه منه، شيخ يروي عن راوي حديثا سمعه منه، فيسميه أو يكنيه أو يصفه بما لا يعرف به. شيخ هذا ضعيف، ما يبغى يقول حدثني فلان وفلان، هو ضعيف يعني هذا يعرف يكشف أنه ضعيف، لكن يأتي له بلقب أو بكنية تشبه كنية واحد من العلماء الثقات، وهو أن يروي الراوي عن شيخ حديثا سمعه منه فيسميه أو يكنيه أو يصفه بما لا يعرف به. هو مشهور في البلدة أن فلان اسمه محمد بن علي، لكن يأتي له باسم ثاني أو يكنيه لأجل التعمية لأمره وللوقوف على حاله. لماذا؟ ما الأغراض الحاملة على التدليس؟ أولا أن يكون شيخه ضعيفا أو متركا، ثانيا أن يكون متأخر الوفاة عنه وقد شاركه في السماع منه جماعة دونه، ثالثا أن يكون أصغر سنا منه، يعني كيف يقول هذا الشيخ وأنا هو أصغر منه، وثالثا أن يكون روى عنه كثيرا فلا يحب الإكثار من ذكر شخص واحد على صورة واحدة، أخذ أن يكون بينهما شيء خصومة. وما يبقى يقول إن أحد الإمام وبينهما خصومة. فما حكم الكبير وما أن كبير خصومة إلا لكل إذن إما حكمه أما تجلس الإسلام قال ابن الله مكروه جدا لأنه أكثر العلماء وكان شعبة كما أشرت من سد ذم والإمام الشافعي قال التدليس أخو الكذب وقول شعبة لأن أزني أحب إلي من أدلس قال بعضهم وهذا من شعبة إفراط محمول على المبالغة في الزجر والتنفيذ من التدليس وأما تدليس الشيوخ فقد قال ابن الصلاح وأما القسم الثاني فأمره أخف وفيه تضييع للمروي عنه وتوعير يعني تصعيب توعير أي تصعيب لطريق معرفته على من يطلب الوقوف على حاله وأهليته وتعرف هذا الذي يعني جلس عنه الشيخ ولم يصفه ولم يسمه باسمه المشهور تحتاج إلى بحث. قال الحافظ ابن حجر وأما تدليس الشيوخ فهو أن يصف شيخه بما لم يشهر به من اسم أو لقب أو كنية أو نسبة. قال الحافظ ابن حجر وهو خيانة ممن تعمده كما إذا وقع ذلك في تدليس الإسناد كما إذا وقع ذلك في تدليس الإسناد. ما حكم رواية المدلس؟ فريق من أهل الحديث والفقهاء قالوا إن هذا المدلس يعتبر مجروحا بذلك والصحيح التفصيل ما رواه المدلس بلفظ محتمل ولم يبين السماع والاتصال فحكمه حكم المرسل وما رواه بلفظ يلين منه الاتصال نحو سمعت وأخبرنا وأشبههما فهو مقبول. والحافظ بن حجر له كتاب تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس بمراتب الموصوفين بالتدليس. وقال بعضهم من كان يدلس عن الثقات مشهور أنه لا ما يدلس عن الثقات قد لا يسميه باسمه لكن يدلس عن الثقات فحديثه مقبول وتدليسه غير مذموم كتدليس ابن عيينة وابن حبان. هذا فيما تعلق بالتدليس. ونقف على الشاذ ما يخالف ثقة فيه الملا فالشاذ والمقبول اثنان الملا. نكتفي بهذا القدر صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. أما بعد فيقول الناظم الإمام البيطوني رحمه الله تعالى في منظومته وكل ما خلق رجاله ألا وذكره ذاك الذي خلق سلام وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زفي ومرسل منه الصحابي سقط وقل غريب ما رضى سقط وكل ما لم يتصل بحالي اسناده منقطع الابصار والمعتر الساقط من اسناني وما اثر مدرسا نوعان الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عن من فوقه بأن وأن، والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف، وما يخالف صحة فيه
يكفي هذا. يكفي هذا، جزاك الله خيرا، بارك الله فيك. قال الناظم رحمه الله: وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل، وضده ذاك الذي قد نزل. هذا المبحث هو مبحث العالي والنازل، الإسناد العالي والنازل. العالي اسم فاعل من العلو ضد النزول، من العلو ضد النزول، وهو الذي قل عدد رجاله بالنسبة إلى سند آخر يرد به ذلك الحديث بعدد أكثر، والذي قل عدد رجاله بالنسبة إلى سند آخر يرد به ذلك الحديث بعدد أكثر، هذا هو الإسناد العالي. وكذلك قال شيخنا رحمه الله الشيخ أحمد في تعريفه، في تعريفه على البيقونية: هو السند الذي قل رجاله يعتبر عاليا. قال: فمن العالي ثلاثيات البخاري، يعني بين المصنف الإمام البخاري والنبي صلى الله عليه وسلم رجلان أو ثلاثة فقط، وفي صحيح البخاري 21 حديثا من هذا القبيل في غالبها. حدثنا مكي بن إبراهيم، حدثنا يزيد بن أبي زريع عن سلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل كذلك: العالي هو الذي قل عدد رواته بالنسبة إلى سند آخر يرد به ذلك الحديث بعدد أكثر، بعدد أكثر. وقد ذكرت لكم قول ذلك عن بعض عن يحيى بن نعيم في مرضه الذي مات فيه ما تشتهي، قال: بيتا خاليا وإسنادا عاليا، بيتا خاليا وإسنادا عاليا. لكن كذلك، وهذا يدل على حرصهم على الإسناد العالي. والإمام أحمد رحمه الله يقول: طلب الإسناد العالي سنة عن من سلف، سنة عن من سلف. وقال الحافظ محمد بن أسلم الطوسي: قرب الإسناد قربة إلى الله، قربة إلى الله، يعني الحرص على الإسناد العالي الذي يكون أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه في الغالب يقل فيه الكلام والضعف. والإسناد العالي ينقسم إلى قسمين: القسم الأول العلو المطلق، وهو القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح نظيف، وهو أجل أقسام العلو. كل إسناد عالي ثلاث رواه كلهم ثقات أئمة، فهذا من أجل أقسام العلو. القسم الثاني العلو النسبي، وهو القرب من إمام من أئمة الحديث وإن كثر بعده العدد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا علو نسبي. وهناك يأتي معنى النازل وهو الذي كثر عدد رجاله، فذلك الإمام ابن ماجه رحمه الله له 5 ثلاثيات في سنن ابن ماجه، 5 ثلاثيات معنى ثلاثية يعني 3 رواة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وإنما كان العلو مرغوبا فيه، لماذا؟ بين لك الحافظ العلة كما أشرت، لكونه أقرب إلى الصحة، أقرب إلى الصحة وقلة الخطأ، ولأنه ما من راو من رجال الإسناد إلا والخطأ جائز عليه، فكلما كثرت الوسائط وطال السند كثرت مظان التجويز يعني تجويز الخطأ، وكلما قلت يعني قلت الأخطاء. على سبيل المثال أصحاب الكتب الستة كلهم عاشوا في القرن الثالث، لكن تجد الفرق بينهم في رجال السند. فعند النسائي أحمد بن شعيب وابن ماجه محمد بن يزيد القزويني تجد كثيرا قد يبلغ السند إلى 7 وإلى 8 وإلى 9 يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالحرص على الإسناد العالي. قال النووي: الإسناد خصيصة لهذه الأمة، خصيصة لهذه الأمة. ثم بعد ذلك قال: وضده ذاك الذي قد نزل. ضد العالي إيش؟ النازل. ضد العلو النزول. ذاك الذي نزل يعني بكثرة رجاله على رجال العالي. وتعريف النازل هو الذي كثر عدد رجاله بالنسبة إلى سند آخر يرد به ذلك الحديث بعدد أقل، الذي يرد به ذلك الحديث بعدد أقل. وهل يقدم النزول على العلو؟ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: فإن كان في النزول مزية ليست في العلو، إن كان في الحديث أو السند النازل مزية ليست في العلو، كأن يكون رجاله أوثق منه أو أحفظ منه أو أفقه أو الاتصال فيه أظهر، فلا تردد في أن النزول حينئذ أولى. أما من رجح النزول مطلقا واحتج بأن كثرة البحث تقتضي المشقة فيعظم الأجر، فذلك ترجيح بأمر أجنبي عما يتعلق بالتصحيح والتضعيف كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله. فإن كان الحديث النازل الذي عدل رجاله أوثق وأصح وأثبت فإنه يقدم على النازل ويقدم على العالي. ليس معنى أن العالي يقدم مطلقا على النازل، ولهذا قال ابن معين حديث ينزل عن ثبت خير من علو من غير ثبت، خير من علو. إذن النازل هو الذي كثر عدد رجاله بالنسبة إلى سند آخر يلد به ذلك الحديث. قال الناظم رحمه الله: وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زكين. الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة على الأصح. وكيف يعرف كون الواحد منهم صحابيا؟ إما بالتواتر، تواتر أن هذا صحابي، أو بالاستفاضة يعني اشتهار، أو بأن يروي عن بعض الصحابة أو يروى عن بعض الصحابة أنه صحابي، أو بإخباره عن نفسه، أو بإخبار بعض ثقات التابعين بأنه صحابي، كما ذكر مثل هذا الحافظ ابن الصلاح والحافظ ابن حجر عليهم رحمة الله. فهذا هو الموقوف، الموقوف هو ما نقل عن الصحابي من قوله، فقول علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرحي لكان أسفل الفقه أولى بالمسح من أعلى، أولى بالمسح من أعلى. فهذا وقوف على علي رضي الله عنه. وكذلك الموقوف الفعلي كقول عطاء: رأيت ابن عمر وابن الزبير طافا بالبيت بعد صلاة الفجر ثم صليا ركعتين قبل طلوع الشمس. و الموقوف التقريري كقول بعض التابعين: فعلت كذا أمام أحد الصحابة ولم ينكر علي، ولم ينكر علي. والأصل في الموقوف عدم الاحتجاج به، إلا أنه إذا ثبت يقوي بعض الأحاديث الصحيحة. هذا فيما إذا خلى عن قرينة الرفع، إذا خلى عن قرينة. أما إذا كان فيه قرينة يدل على أنه مرفوع فإنه يكون مرفوعا حكما، كقول الصحابي: أمرنا بكذا، كقول أم عطية: أمرنا أن نخرج العيدين العواتق وذوات الفجور. هذا لا حكم الرفع. قولنا: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. قول ابن عباس: من ترك نسكا أو نسيه فليهلك دما. قال الشيخ ابن باز: لو حكم الرفع. وكثير. قال جابر: كنا نعزل والقرآن ينزل. هذا له حكم الرفع، له حكم الرفع. وقال بعض العلماء: قول الصحابي حجة بشروط. أولا أن يكون من فقهاء الصحابة، وثانيا أن لا يخالف نصا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وثالثا ألا يخالف قول صحابي آخر، لا يخالف قول صحابي آخر. الصحابة رضوان الله عليهم شاهدوا التنزيل، شاهدوا التنزيل، وكذلك من المرفوع حكم قول أنس من السنة، إذا قال الصحابي من السنة فهذا مرفوع. من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثير أقام عندها سبعا ثم قسم، وإذا تزوج الثير على البكر أقام عندها ثلاثة. فقول الصحابي من السنة هذا له الحكم الرافع، له الحكم الرافع. والذهبي رحمه الله ذكر الموقوف، قال ما أسند إلى الصحابي من قوله أو فعله، من قوله أو فعله. واشترط الحاكم عدم الانقطاع، عدم الانقطاع. ثم قال الناظم رحمه الله ومرسل منه الصحابي سقط، وقل غريب ما روى راو فقط. ومرسل منه الصحابي سقط، قل غريب ما روى راو فقط. هذا تعريف ايش؟ المرسل، المرسل. وهذا التعريف انتقد على المصنف رحمه الله، وقد قال به بعضهم منهم الذهبي في الموقظة، قال المرسل علم على ما سقط ذكر الصحابي من إسناده. وعليه مشى الناظم. وما هو وجه الانتقاد؟ وجه الانتقاد لو ثبت أن الساقط هو الصحابي لكان الإسناد صحيحا. لماذا؟ لأن جهالة الصحابي لا تضر، لأن جهالة الصحابي لا تضر. قد استدرك هذا على الناظم. وقال بعضهم ومرسل من فوق تابع سقط، بعضهم قالوا ومرسل من فوق تابع سقط. وقل غريب ما روى راو فقط. وهناك شيء، يعني مرسل الصحابي، ما هو مرسل الصحابي؟ ما أخبر به الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل ولم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. إما لصغر سنه، وإما لتأخر إسلامه، أو غيابه لما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يسمى مرسل صحابي، فإنه يقبل، لأن الصحابة كلهم عدول زكاهم الله جل وعلا، زكاهم الله جل وعلا. ومرسل، مرسل لغة، من لغة اسم مفعول من أرسل، بمعنى أطلق، كأن المرسل أطلق الاسم الإسناد ولم يقيده. وفي الاصطلاح ما سقط من آخر إسناده من بعد التابعي، ما سقط من آخر إسناده من بعد التابعي. وقيل كذلك ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم مما سمعه من غيره، وهذا التعريف هو أقرب، وهما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم مما سمعه من غيره. وقوله مما سمعه من غيره قيد يخرج به ما سمعه بعض الناس في حال كفره من النبي صلى الله عليه وسلم ثم أسلم بعده وحدث عنه بما سمع منه. مما سمعه بعض الناس في حال كفره من النبي صلى الله عليه وسلم ثم أسلم بعده وحدث عنه بما سمعه منه، فإن هذا والحالة هذه تابعي قطعا، وسماعه منه صحيح متصل. يعني يشترط في الصحابي أن يكون لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، أما لو لقيه في حال كفره وسمع منه وحدث منه بعدما أسلم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا يسمى تابع، لا يكون صحابيا. وقلنا لكم بالعكس كذلك، لو لقي النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارتد والعياذ بالله عن الإسلام ثم عاد إلى الإسلام فإنه تبقى له حكم الصحبة، تبقى له حكم الصحبة. مثال للمرسل، وكما يقال بالمثال يتضح المقال، ما رواه الإمام مسلم بسنده قال حدثنا الليل عن عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن مسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابنة والمحافلة إلى آخره. سعيد بن مسيب رحمه الله هو سيد التابعين من كبار التابعين، والمسيب ابن حزم أبو صحابي وجد صحابي، لكن هو ليس صحابيا من كبار التابعين. فهنا رفع قال عن المسير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، هذا يكون مرفوع ولا يكون مرسل؟ مرسل تابع، يكون مرسلا. والكلام على المرسل هل يقبل مطلقا أو لا يقبل كلام كثير عند أهل العلم، فعند الفقهاء وأهل الأصول عندهم المرسل منقطع على أي وجه، وأنه ضعيف مردود. لماذا؟ لفقده اتصال السند، وللجهل بحال الراوي المحذوف بين التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هناك محذوف. وبعض العلماء كالإمام الشافعي بما أحفظ ذكر أن المرسل يحتج به بشروط، يحتج به بشروط. أولا أن يكون المرسل ثقة، يكون المرسل ثقة. والشرط الثاني ألا يرسل إلا عن ثقة، قال بعضهم أن يكون المرسل من كبار التابعين وألا يخالف الثقات، ألا يخالف الثقات. قال النووي رحمه الله: ودليلنا في رد المرسل مطلقا أنه إذا كان المجهول المسمى شخص مسمى اسمه لكنه مجهول غير معروف لا يقبل لجهالة حاله، ورواية المرسل يرى أنها لا تقبل لأنه هذا المحذوف مجهول العين والحال، مجهول العين والحال. وقد ألف العلماء في المراسيل كمراسيل أبي داود، مراسيل أبي حاتم، وجامع التحصيل لأحكام المراسيل للعلائي. قال الإمام أحمد رحمه الله: ليس في المراسيل أضعف من مراسيل الحسن وعطاء، فإنهما يأخذان عن كل أحد. والحديث المرسل كما مر معنا إذا كانت مرسل وسيء حفظ أو مشهور الحال ونحوه رحمك الله، فهذا وإن كان ضعيف لكن إذا وجد له معاضد من هنا مرسل وهنا سيء الحفظ وهنا كذا فيرتقي من الضعيف إلى إلى الحسن، إلى الحسن لغيره، يرتقي من الضعيف إلى الحسن لغيره. نعم. قال الناظم رحمه الله: وقل غريب ما روى راو فقط، وقل غريب ما روى راو فقط. الغريب بمعنى المنفرد أو البعيد عن أقاربه، وأما في الاصطلاح فهو الحديث الذي تفرد راويه بروايته عمن لم يجمع، عمن يجمع حديثا أو يجمع حديثه لضبطه وعدالته كالزهري وقتادة وأشباههما. وقيل الغريب هو الذي انفرد بروايته شخص واحد في أي موضع من السند وقع التفرد، وسمي الغريب بذلك لأنه كالغريب الوحيد الذي لا أهل عنده ولبعده عن مرتبة الشهرة فضلا عن التواتر، فضلا عن التواتر. وقال ابن حجر رحمه الله: الغريب والفرد مترادفان لغة واصطلاحا، لغة واصطلاحا. الحافظ ابن حجر يرى أن الحديث الغريب والفرد مترادفان، إلا أن الاصطلاح غايروا بينهما من حيث كثرة الاستعمال وقلته، فالفرد أكثر ما يطلقونه على الفرد المطلق. الفرد المطلق. والغريب ينقسم إلى قسمين، الغريب ينقسم إلى قسمين: أول الغريب المطلق ويسمى كذلك الفرد المطلق، وهو ما كانت الغرابة في أصل السند أي الموضع الذي يدور عليه الذي يدور الإسناد عليه ويرجع، ولو تعددت الطرق إليه وهو طرفه الذي فيه الصحابة. طرفه الذي فيه الصحابة مثال ذلك، مثاله حديث إنما الأعمال بالنيات. من الذي تورد به؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو في الصحيحين. وقد يستمر التفرد في جميع رواته أو أكثره، تفرد بروايته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب، تفرد عن عمر علقمة، ثم عن علقمة محمد بن يحيى، وهكذا. هذا يسمى فرد مطلق. وهذه الغرابة في أصل السند الذي رواه عمر رضي الله عنه. والغريب أكثر ما يطلقونه على الفرد النسبي. ما هو الغريب النسبي؟ وهو ما كانت الغرابة في أثناء السند، ما كانت الغرابة في أثناء السند، كأن يرويه عن الصحابي أكثر من واحد ثم ينفرد بروايته عن واحد منهم شخص واحد، ينفرد عن روايته، ينفرد بروايته عن واحد منهم شخص واحد. وسمي نسبيا لكون التفرد فيه حصل بالنسبة إلى شخص معين، وإن كان الحديث في نفسه مشهورا. وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله قال: وأما النسبي فيتنوع، يعني أنواع، أحدها تفرد شخص عن شخص، تفرد شخص عن شخص من الصحابة لم يروي عن الصحابي إلا فلان، تفرد أهل بلد عن شخص لم يروي هذا الحديث عن فلان من الصحابة إلا أهل البصرة أو إلا أهل الكوفة، تفرد شخص عن أهل بلد لم يأخذ هذا الحديث عن أهل البصرة إلا فلان، تفرد أهل بلد عن أهل بلد، وهكذا. هذه كلها صور ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله في صور الغريب النسبي، ويسمى كذلك الفرد النسبي. وقد ألف الإمام الدارقطني كتاب الأفراد للدارقطني، وكذلك ألف غيره في هذا المبحث العظيم، وما يسمى بالغريب يسمى بالفرد. وكما أشرت الغريب أكثر ما يطلقونه على الفرد النسبي. والغريب قد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا، والغالب الضعف، الغالب الضعف. والغرابة قد تكون في أول السند أو في أثنائه أو في آخره. هذا فيما يتعلق بالغريب. قال الناظم رحمه الله: وكل ما لم يتصل بحالي إسناده منقطع الأوصال، وكل ما لم يتصل بحالي إسناده منقطع الأوصال. المنقطع، هذا مبحث المنقطع، اختلف العلماء في تعريفه، والمختار ما سقط من روايته راو واحد قبل الصحابي، ما سقط من روايته رواية هذا الحديث راو واحد قبل الصحابي في أي موضع كان، في أي موضع كان وإن تعددت المواضع، بحيث لا يزيد الساقط في كل منهما على واحد، فقد يكون منقطعا من مواضع. والشيخ حافظ رحمه الله اختصر التعريف، قال: ما كان السقط فيه من وسط السند واحدا أو أكثر بدون توال، بدون توال، لو كان الساقط اثنان مثلا متواليان ماذا يسمى؟ معضل. لكن لو سقط هنا راو ثم مشى السند ثم سقط راو ثم سقط راو واحد وهكذا، فهذا يسمى ايش؟ منقطع، ما دام ليس متوالي. وهذا التعريف للمصنف أو للناظم رحمه الله منتقد بقوله: وكل ما لم يتصل بحال إسناده منقطع الأوصال، لأنه يشمل الانقطاع من أول الإسناد أو من آخره أو من وسطه، فيدخل في هذا المرسل والمعلق والمعضل. لكن علماء المصطلح المتأخرين خصوا المنقطع بما لم تنطبق عليه صورة المرسل أو المعلق أو المعضل أو المعضل. وكذلك عرفه، عرف المعضل أبو أهل العلم، قال: هو الحديث الذي لم يتصل إسناده بسبب سقوط راو أو أكثر في موضع واحد أو أكثر بشرط عدم التوالي في السقوط. وكيف يعرف المنقطع؟ ذكر الحافظ بن حجر قال: ثم إن السقط من الإسناد قد يكون واضحا يحصل الاشتراك في معرفته، كون الراوي مثلا لم يعاصر من روى عنه، كون هذا الراوي لم يعاصر من روى عنه، أو كون هذا الراوي روى عن شيخ مات قبل أن يولد، مات قبل أن يولد، فهذا قطعا أنه لم يدركه. أو يكون خفيا، قد يكون السقط خفي لا يعرفه ولا يدركه إلا الأئمة الحذاق المطلعون على طرق الحديث وعلل الإسناد، وعلل الإسناد. قال: وكل ما لم يتصل بحاله إسناده منقطع الأوصال. فهذا في هذا التعريف هذا يدخل فيه المرسل والمعضل، لكن المنقطع هو ما سقط من إسناده راو واحد ولو كان في أكثر من موضع من الإسناد بشرط عدم التوالي، بشرط عدم التوالي. مثاله ما رواه النسائي من طريق شعبة، شعبة بن الحجاج الورد العتفي عن قتادة بن دعامة السدوسي قال: سمعت الحسن البصري يحدث عن سعد بن عبادة أن أمه ماتت، فقال يا رسول الله إن أمي ماتت أفأتصدق عنها؟ قال: نعم. هذا الإسناد منقطع. لماذا؟ لأن الحسن لم يدرك سعد بن عبادة، لم يدرك سعد ابن عبادة كما في تهذيب التهذيب أما قول الناظم كل ما لم يتصل بحال فهذا فيه توسع ويدخل فيه المرسل والمعضل المنقطع. نعم هذا هو المنقطع. ثم قال الناظم والمعضل الساقط منه اثنان. والمعضل الساقط منه اثنان هذا التعريف المنضبط معنا في المعضل. لو كان الساقط اثنان في مواضع مختلفة في السند يسمى معضل، يسمى إيش؟ منقطع. لكن لابد أن يكون على التوالي. هو معضل من راويين خالي شصاعدا لكن على التوالي. بعض أهل العلم عدل في البعيد فقال هو معضل من راويين خالي فصاعدا لكن على التوالي، لكن على التوالي. قال الشيخ حافظ المعضل ما سقط من وسط سنده اثنان فصاعدا على التوالي. قال شيخنا الشيخ احمد اذا سقط من السند اثنان فاكثر على التوالي فهو معضل، واذا سقط منه واحد واذا سقط واحد منه او اثنان في موضعين فهو منقطع. ما حكم المعضل؟ حكمه انه ضعيف وهو اسوأ حالا من المنقطع، فيشترط ان يكون السقط متواليا. مثاله ما رواه مالك في الموطأ انه قال بلغني عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمملوك طعامه وكسوته، فان مالكا وصله خارج الموطأ، وصله خارج الموطأ عن محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة. فعرفنا لذلك سقوط اثنين من سنده. قال الناظم والمعضل الساقط منه اثنان وما أتى مدلسا نوعان. انتقل بعد ذلك إلى المدلس. وما أتى مدلسا نوعان، المدلس مشتوق مشتق من الدلس وهو اختلاط الظلام بالنور، سمي لذلك باشتراكهما في الخفاء. قال وما أتى مدلسا نوعان. والتدليس أمر خطير في الإسناد، حتى قال بعض العلماء أبو كشعبة يعني كلمة قوية، قال لأن أزني أحب إلي من أن أدلس، يعني هذا فيها زجر من باب الزجر عن التدليس. قال بعضهم التدليس أخو الكذب. قال والتدليس انقسم إلى قسمين، تدليس الإسناد وهو أن يروي الراوي عمن قد سمع ما لم يسمع منه من غير أن يذكر أنه سمعه، ما يقول أنه سمعه، بصيغة لا تقتضي اتصالا. يروي الراوي عن من قد سمع منه، أنا سمعت من الشيخ الفلان لكن هذا الحديث بعينه ما سمعته منه، أنا سمعت من أحاديث غير هذا الحديث لكن هذا الحديث لم أسمع منه. وجاء بصيغة ما قال سمعت، قال أن فلانا أو عن فلان. اللي أخذناها أمس العنعنة، قلنا إذا كانت المدلس لا، المعنعن والمؤنن. فهذا هو تدليس تدليس الإسناد. أن يروي الراوي عمن قد سمع منه ما لم يسمع منه من غير أن يذكر أنه سمع منه بصيغة لا تقتضي اتصال تعال وأنت. وهذا النوع كذلك ينقسم إلى أقسام، وبحوث المصطلح تحتاج إلى وقت أطول لتوسع في معرفتها وأمثلتها. من ذلك تدليس التسوية حتى قال بعض العلماء شر التدليس التسوية. ما هو؟ وهو إسقاط راو بين ثقتين سمع أحدهما من الآخر. إسقاط راو يكون قد يكون ضعيفا بين ثقتين، فيسقط الضعيف بين ثقتين سمع أحدهما من الآخر، فالذي يرى الحديث يراه، يعني يقول هذا حديث متصل وفي راوي ضعيف بينهما، فيستوي في الظاهر بحسب الظاهر الإسناد صحيح، ولكن فيه علة وهو إسقاط هذا الراوي الضعيف. وممن اشتهر بذلك بقية بن الوليد رحمه الله والوليد بن مسلم، فكان يحدث شيوخ الأوزاعي، وقلنا لكم قال بعض العلماء أحاديث بقية ليست نقية فكن منها على تقية. هذا بالنسبة لتدليس التسوية، هو داخل في تدليس الإسناد. ومن ذلك النوع الثاني تدليس الشيوخ، تدليس الشيوخ وهو أن يروي الراوي عن شيخ حديثا سمعه منه، شيخ يروي عن راوي حديثا سمعه منه فيسميه أو يكنيه أو يصف أو يصفه بما لا يعرف به. شيخ هذا ضعيف ما يبغى يقول حدثني فلان وفلان، هو ضعيف يعني هذا يعرف يكشف أنه ضعيف، لكن يأتي له بلقب أو بكنية تشبه كنية واحد من العلماء الثقات، وهو أن يروي الراوي عن شيخ حديثا سمعه منه فيسميه أو يكنيه أو يصفه بما لا يعرف به. هو مشهور في البلدة أن فلان اسمه محمد بن علي، لكن يأتي له باسم ثاني أو يكنيه لأجل التعمية لأمره وللوقوف على حاله. لماذا؟ ما الأغراض الحاملة على التدليس؟ أولا أن يكون شيخه ضعيفا أو متروكا، ثانيا أن يكون متأخر الوفاة عنه وقد شاركه في السماع منه جماعة دونه، ثالثا أن يكون أصغر سنا منه، يعني كيف يقول هذا الشيخ وأنا هو أصغر مني، وثالثا أن يكون روى عنه كثيرا فلا يحب الإكثار من ذكر شخص واحد على صورة واحدة، وخاصة أن يكون بينهما شيء خصومة وما يبقى يقول إن أخذ العلم عن فلان وبينهما خصومة. فما حكم التدليس؟ وما أن التدليس صعب أن لكل إذن الحكم أن تدليس الإسناد قد قال ابن الطاح مكروه جدا، لأنه أكثر العلماء وكان شعبة كما أشرت من تد الذم، والإمام الشافعي قال التدليس أخو الكذب، وقول شعبة لأن أزني أحب إلي من أدلس، قال بعضهم وهذا من شعبة إفراط محمول على المبالغة في الزجر والتنفيذ من التدليس. وأما تدليس الشيوخ فقد قال ابن الصلاح وأما القسم الثاني فأمره أخف وفيه تضييع للمروي عنه وتوعير، يعني تصعيب، توعير أي تصعيب لطريق معرفته على من يطلب الوقوف على حاله وأهليته. وتعرف هذا الذي يعني جلس عنه الشيخ ولم يصفه ولم يسمه باسمه المشهور تحتاج إلى بحث. قال الحافظ ابن حجر: وأما تدريس الشيوخ فهو أن يصف شيخه بما لم يشهر به من اسم أو لقب أو كنية أو نسبة. قال الحافظ ابن حجر: وهو خيانة ممن تعمده، كما إذا وقع ذلك في تدريس الإسناد، كما إذا وقع ذلك في تدريس الإسناد. ما حكم رواية المدلس؟ فريق من أهل الحديث والفقهاء قالوا إن هذا المدلس يعتبر مجروحا بذلك، والصحيح التفصيل: ما رواه المدلس بلفظ محتمل ولم يبين السماع والاتصال فحكمه حكم المرسل، وما رواه بلفظ يلين منه الاتصال نحو سمعت وأخبرنا وأشباههما فهو مقبول. والحافظ بن حجر له كتاب تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس، بمراتب الموصوفين بالتدليس. وقال بعضهم: من كان يدلس عن الثقات، مشهور أنه لا ما يدلس عن الثقات، قد لا يسميه باسمه لكن يدلس عن الثقات، فحديثه مقبول وتدليسه غير مذموم، فتدليس ابن عيينة وابن حبان. هذا فيما تعلق بالتدليس. ونقف على الشاذ: ما يخالف ثقة فيه الملا فالشاذ والمقبول اثنان الملا. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.